الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. يا ليتنا نهتدي بهداكم ونسير على دربكم فنفوز والله فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: لا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإن من استثقل الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقولة بحق أو مشورة بعدل. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: التعبير عن الرأي وثقافة الصمت، ويتضمن ثلاثة محاور. المحور الأول: التعبير عن الرأي ودوره في حياة الفرد والمجتمع. المحور الثاني: موانع التعبير عن الرأي. المحور الثالث: تربية الإسلام في التعبير عن الرأي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نستفيد من هذه الليالي ومن هذه اللقاءات المباركة بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. بالنسبة للمحور الأول: التعبير عن الرأي ودوره في حياة الفرد والمجتمع. الإنسان ككائن مفكر، منحه الله عقلا، منحه قدرة على التفكير، وككائن له مشاعر وأحاسيس، تجيش في نفسه بعض المشاعر والأحاسيس والتصورات، كما تنبثق في ذهنه بعض الآراء والأفكار. تارة يعبر عما لديه وعما في داخله الفكري من آراء، أو داخله النفسي من أحاسيس ومشاعر، وتارة أخرى يكتم مشاعره ويخفي آراءه وأفكاره، لا يجهر بها، لا يتحدث عنها. الحالة السليمة الحالة السوية أن يعبر الإنسان عن آرائه، وأن يظهر الإنسان مشاعره وأحاسيسه. أما حالة الكف وحالة الإخفاء فهي حالة غير طبيعية، حالة استثنائية. ما هي آثار التعبير عن الرأي والمشاعر في حياة الإنسان؟ لها آثار كثيرة وكبيرة. أولا، تحرك وتنمي فكر الإنسان، لأن الفكر كالجسم، إذا تحرك يزداد نشاطا، يزداد فاعلية. أما إذا جمد، إذا ركد، فإن قدراته لا تنمو. كما أن الإنسان الذي يجلس ولا يتحرك يترهل جسمه، تضعف عظامه، لا تنمو عضلاته، لا تنمو قوة عضلاته. بينما إذا مارس الرياضة، إذا تحرك يصبح جسمه أقوى. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يعمل يزدد قوة. حركة تقوي الإنسان، وهذا أمر بديهي واضح في الجانب الجسمي، وواضح أيضا في الجانب الفكري. الإنسان اللي يفكر ويطرح رأيه، طرحه للرأي يستتبع أيضا رد على رأي ومناقشة الرأي، فيتقوى رأيه، تتقوى قدرة الإنسان على التفكير. هذا أولا. وثانيا، من الناحية النفسية يزداد ثقة بنفسه، تتأكد شخصيته. وعلماء النفس يقولون أن الإنسان السوي هو الذي يعبر عن آرائه ومشاعره، بينما كبت الآراء والمشاعر تكون له مضاعفات. الإنسان اللي دائما مكبوت يصاب بالكآبة، يصاب بالحزن، تصيب حالة إحباط، تصيب حالة حسرة نفسية. بينما الذي يعبر عن آرائه، يعبر عن مشاعره، تكون صحته النفسية أيضا أفضل وأحسن. من ناحية ثالثة، تظهر كفاءة الإنسان. كفاءة الإنسان تظهر من خلال تعبيره عن رأيه، وهو يتأكد أيضا من صحة آرائه. أنا إذا كان عندي رأي، قد يكون رأيي خاطئ، إذا انطويت على رأيي ولم أطرحه أمام الآخرين لا ينكشف لي خطأ رأيي. بينما إذا أبديت رأيي، أحد يناقشني، أحد يعترض علي، هذا يمكنني من تصحيح رأيي. وأيضا إذا كان رأيي صحيح، إذا كان الرأي صحيح جيد، هذا يظهر كفاءة صاحبه. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت طي لسانه. مخبوء تحت طي لسانه، إنسان تشوفه يمكن منظر يوحي لك بأنه شيء مهم، فإذا تكلم قد لا ترى أن فكره في مستوى مظهره. وإنسان آخر بالعكس، مظهره لا يوحي لك بأنه إنسان مهم، إنسان بسيط هذا، لكنه حينما يتحدث ويطرح رأيا جيدا، فكرة جيدة، معلومة قيمة، أنت يكبر في عينك وتتبين لك شخصيته. إذن تعبير الإنسان عن رأيه هو الذي يظهر كفاءته ويظهر مستواه أمام الناس، أمام الآخرين. في طريفة تنقل عن أبي الهذيل العلاف يقول: كان يرتاد مجلسي، عند مجلس يجتمع بعض الأدباء والحكماء والفاهمين المثقفين، يقول كان يرتاد المجلس فتى وخور، منظر شكله هندامة يوحي بأن هذا إنسان ينطوي على شيء من المعرفة، من الفهم، من الوعي، لكن غالبا ما كان يتحدث، يسكت يستمع الكلام ولا يتحدث، صامت. يقول احنا حاولنا اكثر من مرة ان نستدرجه للكلام، هو يتمنع، يقول انا استفيد من كلامكم، اصطنت خير، ما كان يتحدث. يوم من الايام الحين عليه نريد ان نستفيد، قلنا لا شيء. قال اما اذا اصررتم فسأقول لكم حكما هامة أرجو أن تفهموها وتحفظوها. قل ففتحنا آذاننا وأعيننا فترة طويلة، إحنا ما سامعين شيء منه، والآن يريد حضرته يتكلم يحكي. فقال حدثني أبي عن جدي عن حكماء في سالف الزمان أنهم قالوا ليس الجائع كالشبعان وليس المكسو كالعريان وليس النائم كاليقظان. شوف الاكتشافات الهامة المذهلة. ثم صمت فنظر بعضنا إلى بعض وقلنا لقد انخدعنا بالرجل، ليس الجائع كالشبعان، هذا ما يحتاج يعني إثبات، هذا ما مو اكتشاف جديد، يعني ليس الجائع كالشبعان وليس المكسو كالعريان وليس النائم كاليقظان. فسقط من أعيننا بكلامه، عرفنا محتوى هذا اللي عنده. إذن تعبير الإنسان عن رأيه هو الذي يظهر كفاءته، يظهر مستواه. هذا على الصعيد الشخصي، الفوائد الشخصية من إظهار الإنسان، من تعبير الإنسان عن رأيه. أما على المستوى الاجتماعي، واضح أن المجتمعات التي يعبر فيها الأفراد عن آرائهم في مختلف الميادين، سياسيا دينيا فكريا علميا، هذا المجتمع حركته العلمية تكون أقوى، إمكانية تقدمه تكون أفضل من سمات المجتمعات المتقدمة. حرية التعبير عن الرأي، كلما كانت حرية التعبير عن الرأي أفضل وأوسع شق المجتمع طريقه إلى الأمام، لأن الآراء تتبلور تتكامل تتفسق، أصحاب الرأي يطرحون آراءهم، يجتهدون في طرح أفكارهم، تتبلور الآراء والأفكار فيتقدم المجتمع. ومن هنا نجد المجتمعات المتقدمة ترى في جامعاتهم، في وسائل إعلامهم، في وسائلهم المختلفة يهتمون بتشجيع حرية التعبير عن الرأي، بل يبتكرون مختلف الأساليب ومختلف الوسائل لتشجيع الناس على أن يعبروا عن آرائهم. على المستوى السياسي الانتخابات، الاستفتاءات العامة، صناديق الاقتراع، على المستوى العلمي حرية العلم والمعرفة، على المستوى الإعلامي، على المستوى الثقافي، على مختلف المستويات تشجيع لحرية الرأي وللتعبير عن الرأي، منظمات للدفاع عن التعبير، عن حرية التعبير عن الرأي، جوائز ترصد لتشجيع هذه الحالة، وسائل الإعلام أيضا تشجع، مقابلات، أسئلة، اتصالات. الآن مع هذا التقدم التكنولوجي العلمي أتيحت الفرص أمام الناس حتى يعبروا عن آرائهم بحرية وبطلاقة، هذا كله يشجع هذه الحالة، مراكز توجد في تلك المجتمعات لرصد حركة الرأي بين فترة أخرى، استبيانات حول مختلف القضايا والمسائل واستطلاعات لآراء الناس، هذا كله للتشجيع على حرية الرأي وعلى حرية التعبير عن الرأي. بينما في المجتمعات المتخلفة الأمر على العكس من ذلك تماما، ولذلك تبقى متخلفة، ولذلك لا تتقدم لانعدام وضعف حرية التعبير عن الرأي. بالنسبة إلى المحور الثاني، موانع التعبير عن الرأي، سنركز على الموانع الاجتماعية والثقافية. هناك العوامل السياسية سوف لا نطيل الحديث حولها لعوامل سياسية، سنركز على العوامل الاجتماعية والثقافية. من عوامل موانع التعبير عن الرأي ضعف الشخصية. الإنسان اللي شخصيته ضعيفة ما يتجرأ أن يعبر عن رأيه، دائما يخشى أن رأيه غير صحيح، أن رأيه غير مقبول، أن رأيه يمكن يسبب له مشكلة، ولذلك يتوقف عن التعبير عن رأيه بسبب ضعف شخصيته. شايفين في كثير من الأحيان يدور حديث في مجلس، فيسأل شخص أو تصير أمامه فرصة عنده فكرة ما يقولها، واحد ثاني يقولها، يقول والله أنا كان في بالي هالموضوع بس ما قلته. وليش ما قلته؟ بعض الأحيان في المسابقات أو في الأسئلة أستاذ يطرح على الطلاب في الفصل مسألة، ما هو جواب السؤال الفلاني؟ بعض الطلاب يحس أن عنده جواب، يفكر في جواب بس يخاف أن يكون جوابه مو صحيح، فما يقول. يقوم واحد يقول الجواب، يقول الأستاذ صح أحسن، لكن الطالب يقول الأستاذ ترى أنا هم كنت مفكر هكذا. كنت مفكر ما يفيد، سبقك بها أقاشة خلص فاتت عليك. ضعيف الشخصية ما يبادر يطرح الرأي، لكن قوية الشخصية لا يبادر يطرح رأيه بكل جرأة. في هذا السياق ينقل التاريخ أن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي في دمشق خرج يوما من الأيام مع بعض جنوده إلى الصحراء، ثم انقطع عن جنوده، هو أبعد عنهم وهم أبعدوا عنه، فرأى أعرابي فأراد أن يأنس بحديثه، اقترب منه سلم عليه وعليكم السلام، قال أتعرف عبد الملك ابن مروان؟ نفس الخليفة يسأل الأعرابي، أتعرف عبد الملك ابن مروان؟ قال نعم، ذلك والله الجائر البائر. قال أنا عبد الملك ابن مروان. قال لا حياك ولا بياك ولا قربك، أضعت حرمة الله وبددت أموال الناس بكل جرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، شنو هالفعل اليوم؟ قال له ألا تعلم أني أضر وأنفع؟ أنا الخليفة، أنا أضر وأنفع. قال لا، رزقني الله نفعك وكفاني الله ضرك. وبدأوا يتمشوا وياه شوية، بانت العساكر، جنود مال عبد الملك جتي، الأعرابي شاف أول هذا ما ويا أحد، وهو الأعرابي عنده سلاحه ومجهز، الآن العساكر إجت. فلما اقتربوا من العسكر التفت الأعرابي إلى الخليفة عبد الملك، قال يا أمير المؤمنين اكتم ما قلت لك، فإن المجالس بالأمانة، لا تقول لهم شنو أنا حكيت وياك، المجالس بالأمانة. فأعجب عبد الملك بجرأته وشجاعته، وقالوا أيضا أن الحجاج ابن يوسف الثقفي حصلت له حادثة مشابهة أيضا في الصحراء، فالتقى مع شيخ، قال له نفس الحجاج ما رأيك في الولاة في منطقتك، ما رأيك فيهم؟ قال إنهم ظلمة لصوص ينهبون أموال الناس ويجورون على حقوقهم. قال فما رأيك في الحجاج؟ قال والله قبحه الله، إنه شر وال ولي في هذه الأمة، قبحه الله وقبح من نصبه على الناس. وإذا به يقول أتعرفني من أنا؟ قال لا. قال أنا الحجاج.
أنا لأن أنت بيت أنا الحجاج، هو عن نفسه هو الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا الإعرابي أسقط في يده، شو يقول الآن؟ قال له: أيها الأمير، وتعرفني من أنا؟ تعرفني بنفسك. أنا أعرفك بنفسي وتعرفني من أنا؟ قال: لا. قال: أنا مجنون هذه القرية، أنا مجنون هالبلد هذه، حتى يدفع عن نفسه مسؤولية كلامه، فأيضا أعجب به. إذن مسألة ضعف الشخصية وقوة الشخصية، الإنسان قد يكون إنسان عالم عنده علم عنده معرفة، بس ضعيف الشخصية، ما يطرح رأيه، ما يتجرى يحكي. فضعف الشخصية أول مانع من موانع التعبير عن الرأي. المانع الثاني التربية القمعية. العائلة في بعض الأحيان تربي الطفل على قوة الشخصية وعلى أن يجهر برأيه ويظهر أحاسيسه ومشاعره، وفي بعض الأحيان وهذه هي الحالة الغالبة في المجتمعات المتخلفة، لا، التربية تكون قمعية. الطفل يكون مقموع، ما يجرع يتحدث عن رأيه. وهذا الآن مشاكل كثيرة تحدث الآن. الآن كثير من الأولاد من الشباب وكثير من الفتيات تواجههم في حياتهم مشاكل، لكن ما عندهم جرأة يتحدثوا عن مشاكلهم مع العائلة، يدوروا لهم ناس من خارج العائلة يتكلموا عن مشاكلهم وياهم. خاصة الآن مع انفتاح الإنترنت كثير من الشباب وأكثر من الفتيات، وقد قرأت الكثير من القصص وأخبرت بالكثير من الأحداث، أن هذا كان باب من أبواب وقوع الشباب ووقوع الفتيات في مزالق الشر. فتاة تعيش مشاكل عاطفية حياتية، لكن تخجل، خاف، ما تقدر تتحدث مع أمها بصراحة ووضوح، ما تقدر تتحدث مع أبيها بصراحة ووضوح. على الإنترنت ترتبط مع أحد فتتحدث عن مشاكلها وقضاياها، تحصل نوع من التفاعل العاطفي، تحصل نوع من التجاوب. هذه مشكلة كبيرة. يفترض أن العائلة تعطي فرصة للولد، تعطي فرصة للبنت أن يتحدثوا بصراحة، أن يتحدثوا بجرأة، أن يعبروا عن آرائهم، وهذا لا ينافي الاحترام، هذا خجل أو حياء مفرط مذموم. الحياء في حده مقبول، أما إذا تجاوز عن الحد فيكون حياء مذموما غير مقبول. فينبغي أن تتاح فرصة للأطفال. أحد المؤمنين كان يقيم في لندن وأراد أن يشتري شقة، قرأ إعلان عن شقة معروضة أو عن بيت معروض للبيع، فاتصل قال: أريد أن أرى هذه الشقة. فاستمهله صاحب المكان: أعطينا فرصة كم يوم. قال: ليش هي مو معروضة للبيع؟ قال: بلى، لكن بعدنا، إحنا عندنا أطفال اثنين، بعدنا ما هيئناهم نفسيا للخروج من المنزل، يحتاج شوي نسولف وياهم ونقنعهم أن نحن بننتقل إلى مكان أفضل ونهيئهم نفسيا. يجي واحد يشوف البيت وعلى أساس بيشتري البيت، هذا يسبب لهم جرح لمشاعرهم، صدمة لنفوسهم، والله دول متفرغين، احنا يا عدنا هالسوالف يا الحكي غير بالكف وبالصفعة وبالسياح وبالكذا. التربية القمعية هي اللي تخلي الإنسان يكبر وهو لا يتجرأ أن يعبر عن رأيه. قدام والده ما يتجرأ، في المدرسة قدام المدرس همهاب ويخاف من صوت المدرس، ما يتجرأ. يطلع شوية في المجتمع هم يواجه نفس الحالة. فتتربى الشخصية عندنا، يتربى الإنسان مقموع من ولادته، يقمطوه، ما أدري هنا في سوريا هم يستعملوا، عندنا في الخليج ومناطقنا الطفل الصغير يربطوه يلفوه بخلق قماش وبحبال تقميط، يقمطوه يعني من صغره، يجي إلى الدنيا مقمط ويبقى أيضا مقموع نفسيا وفكريا طول حياته يعيش هذه الحالة. هذا شلون يعبر عن رأيه؟ شلون تكون عنده جرأة؟ فإذن التربية القمعية هي العامل الثاني. العامل الثالث ثقافة الصمت حينما تسود في المجتمع. في بعض الأحيان تسود في المجتمع ثقافة تقنع الناس بأنه الصمت أحسن، صمت أفضل. شعراء عندهم شعر في هالمسائل، بعضه للتهكم وبعض لا كحكم. من النوع الأول الشعر يقول يخاطب: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النواب. واحد آخر شاعر آخر يقول: مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. تكلم يمكن تنقتل، تصمت تصيبك علة، بس تموت بعلتك، علة الصمت أفضل من داء الكلام. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. عندنا أيضا أحاديث ونصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، وعن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، وعن بعض الصحابة، وعن بعض الأولياء والعلماء، تشجع على الصمت. من صمت نجا، في الصمت السلامة. هذه الثقافة ينبغي أن نفهم ماذا تعني هذه النصوص. الصمت ليس في مقابل الكلام المناسب، الصمت في مقابل الكلام الضار. سئل الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: أيهما خير، الكلام أم السكوت؟ أيهما خير، الكلام أم السكوت؟ قال: إن لكل منهما آفات، فإذا سلم من الآفات فالكلام خير من السكوت. إن الله تعالى ما بعث أنبياءه إلا بالكلام وليس بالسكوت، وإن الجنة لا تستحق إلا بالكلام وليس بالسكوت. إذن الروايات والأحاديث التي تأمر بالصمت، الصمت في مقابل الكلام السيء، في مقابل الكلام غير المناسب. وكأنه في الجاهلية كانوا الناس غالب كلامهم مفاخرة ومكاثرة وتباهي وما أشبه ضمن الثقافة الموجودة عند العرب. الإسلام جاء يريد أن يوجه الناس إلى شيء آخر أنفع، أراد أن يضع حد لهذا الكلام الفاضي غير المفيد. ولذلك الأحاديث التي تأمر بالصمت إنما هي في مقابل الكلام السيء، أما الكلام الحسن لا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الصمت عن الحكم عيب. إذا في كلام مناسب وتصمت هذا نوع من العياء والسخافة يعني. فإذن وإن السكوت وإن الصمت على الجهل خطأ. الإنسان الجهل أيضا لازم ما يسكت، لأن الله تعالى يقول: واسألوا أهل الذكر. لا تسكت على جهلك، حاول تتكلم لإزالة جهلك. لكن سادت في المجتمع عندنا ثقافة تدعو إلى الصمت وتخوف الإنسان من الحديث، خاصة الولد، خاصة الشاب. دائما الأب العائلة: لا تحكي لا تحكي، لا تقول، لا تتدخل، لا تتكلم، لا 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 لا. مجموعة لاءات توضع أمام الإنسان بسبب الأجواء العامة التي يعيشها المجتمع. هذه ثقافة الصمت أيضا مانع من موانع التعبير عن الرأي. وهناك الاستبداد السياسي، مئت الأمة بحكام في تاريخها السابق وفي بعض المناطق في تاريخها الحاضر، هؤلاء لا يعطوا فرصة للكلام. الإنسان يخاف عن نفسه لأنه يمكن أن يفسر كلامه بأي تفسير. أحد المؤلفين أصدر مؤخرا موسوعة اسمها موسوعة العذاب، تباع هنا أيضا في المكتبات، 7 مجلدات، يرصد فيها حالات التعذيب والتنكيل التي كانت تمارسه الحكومات السابقة على الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية، عند فصل كامل بعنوان: التعذيب بسل اللسان، قطع اللسان. وجيب لك في التاريخ منها الأحداث. يقول: وأول من عذب بقطع اللسان كان زياد بن أبي، استخدم ذلك مع رشيد الهجري الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه أمر بأن يقطع لسانه. وتوالت هذه الحالة، يرصد عشرات الحوادث في التاريخ ويشير إلى ما عمله المتوكل مع ابن السكيت الكوفي النحوي. ابن السكيت عالم من علماء الأدب واللغة والنحو، المتوكل أراد أفضل مدرس لأبنائه فلم يجد أفضل من ابن السكيت، جاب يدرس أبنائه ولداء المتوكل. يوم من الأيام سأل المتوكل ابن السكيت: يا ابن السكيت، أنت درست ولدي وعرفتهما، أيهما خير، ولداي هذان أم الحسن والحسين، أيهما أفضل؟ هذا السؤال السخيف. ابن السكيت هنا شاف الموقف يستلزم أن يجهر ويصدع بالحق، قال: والله لحذاء قنبر مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير من ولديك ومن أبيهما، مو الحسنين ولا قنبر نفسه، نعال قنبر خير من ولديك ومن أبيهما. فأمر المتوكل أن يسل، يقطع لسانه، يسل لسانه وبعدين يصلب، وكذا إلى أن مات رحمة الله عليه. وتوالى في التاريخ، وبعدين هم طاغية صدام هم سوى عقوبة قطع الأطراف، حتى شاعره أبو يعرى بالقصة المعروفة، شاعر عند قصائد ودواوين في مدح صدام، وله قصائد ما شاء الله يخاطب صدام يقول: لولاك ما بزغ القمر، لولاك ما نزل المطر، لولاك ما طلع الشجر، لولاك يا صدام ما خلق البشر. آخر شيء هذا نفسه في موقف اختلف مع صدام، فأمر صدام بقطع لسانه ومات بعدين. هذه الحالة هي أيضا من موانع التعبير عن الرأي، لكن الموضوع الأكثر الذي نريد التركيز عليه الإرهاب الفكري الاجتماعي. يعني شنو الإرهاب الفكري الاجتماعي؟ هذا موضوع حساس، حتى نتأهل إليه فكريا ونفسيا. صلوا على محمد وآل محمد. حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي تعني أن صاحب الرأي، صاحب الفكر، نعم، جماعة يطلبوا قيام فيهنا، يعني عن يمين المنبر وشماله مساحة واسعة، والقادمون يزدحمون عند المدخل: إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضل. مدام ستين فسووها الثالثة، صلوا على محمد وعلى حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي تعني أن ينطلق العالم، ينطلق المفكر لكي يصح رأيه، وميزتها أنها تعطي رأيا لتصحيح خطأ قائم أو لتصوير فكرة موجودة قائمة. أما إذا أردنا أن المفكر والعالم يتحدث في حدود الشيء الموجود، أفكار موجودة، آراء موجودة، أنت إلك حق تحكي ضمن هذا السقف، ضمن هذا الرأي الموجود، ما سوينا شيء، نفس الكلام راح نكرره ونديره. ما دام أنا فقط أريد أن أحرك فكري في حدود الشيء الموجود، الشيء الموجود موجود، ما يحتاج أنا أجتهد، ما يحتاج أنا أعتصر فكري. إنما تفيدنا حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي من أجل أن نطور ما هو قائم وما هو موجود. والمجتمعات المتقدمة إنما تشجع الإبداع، تشجع الشيء الجديد، الرأي العلمي الجديد، الرأي الفكري الجديد، الرأي الثقافي الجديد، طبعا مع أدلته مع ضوابطه مع براهينه، كل شيء ضمن منطقه العلمي الخاص بحقله وميدانه. المجتمعات المتخلفة لا، ما تفهم هذا الكلام، لازم يكون رأيك وفق الرأي السائد. في العصور الوسطى في أوروبا كانت عندهم آراء أن الأرض هي مركز المجموعة الشمسية وأنها ما تتحرك وأنها ما تدور. لما إجوا علماء طرحوا آراء أخرى ما قبلت منهم الكنيسة، حكم عليهم بالإعدام. ليش؟ لأنهم طرحوا رأيا يتجاوز الرأي السائد والموجود. وهذا هو مكمن الخطر. يفترض أن تكون هناك حرية فكر، حرية تعبير عن الرأي، حتى ولو كان الرأي المطروح يصطدم مع رأي قائم موجود. قد يكون هذا الرأي اللي الآن ينظر له أنه رأي غير صحيح يخالف المألوف، مع مرور الوقت يصير هو الرأي المقبول. وكم من آراء عندنا في مختلف المجالات، في المجالات الفقهية، في المجالات العلمية، في المجالات السياسية، في المجالات الاجتماعية، هناك آراء تغيرت في يوم من الأيام، هذا الرأي كان مرفوض لكن أصبح مقبول. في علم الأصول هذه الحالة موجودة، في علم الفقه هذه الحالة موجودة، في العلوم المختلفة هذه الحالة موجودة. وهذا يعني أن يفتح المجال لحرية الفكر ولحرية العلم والمعرفة ولحرية التعبير عن الرأي. لكن في المجتمعات المتخلفة هذه الحالة تكون مفقودة. إذا واحد يتحدث بخلاف الرأي السائد مشكلة، ولذلك هذا يصير مانع من موانع التعبير عن الرأي. وكم من العلماء قدموا حياتهم وشخصياتهم ثمن لجرأتهم في التعبير عن آرائهم. في التاريخ عندنا أحد العلماء الكبار الطبري، محمد ابن جرير الطبري، صاحب التفسير المعروف جامع البيان في تأويل القرآن، تفسير الطبري المعروف، وصاحب التاريخ المعروف تاريخ الأمم والملوك للطبري، وصاحب الكتب الفقهية والعلمية الكثيرة، كان من كبار العلماء في عصره، بل من كبار العلماء في العصور الإسلامية، يعتبر محدث، مؤرخ، فقيه، مفسر للقرآن، مقرئ، نحوي، لغوي، يعني تجمعت فيه علوم كثيرة. اقرأوا في ترجمته في مقدمة التفسير، في مقدمة تفسيره المطبوع أكثر من طبعة، هناك الطبعة مطبوعة في بيروت حديثا، ولعله في بقية الطبعات أيضا ترجمته في بداية التفسير، عن علمه وعن مكانته. هذا توفي سنة 310. هذا كان عنده بعض الآراء خالف سائد في مجتمعه، وكان له مذهبه الخاص. في البداية كان ضمن المذهب الشافعي، ثم اجتهد وأصبح له مذهبه الخاص، وكان حريا به أن يكون إمام لمذهب باسمه. لكن نشأة المذاهب وتكون المذاهب لها عوامل مختلفة ما كانت مساعدة للطبري، محمد بن جرير الطبري. هذا كان في بغداد، وكان هناك الجو السائد والمنتشر في المنطقة في المحلة هم الحنابلة، كانت عندهم بعض الآراء، هذا كان يخالف في بعض الآراء، وكان يتحدث عن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. سمع من ينكرون حديث غدير خم فألف كتاب حول إثبات هذا الحديث وحول فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، فاتهم بالتشيع. يوم من الأيام كان على المنبر والطلاب يحضروا درس يستفيدوا من نوعهم محاضرهم، الأول كل طالب عند محضرة قدامه يغطس فيها القلم اللي هو قطعة من الخشب ويكتب، فوجه له سؤال، سؤال حديث كان موجود عند الحنابلة يسموه حديث الجلوس على العرش، أن النبي صلى الله عليه وآله الله تعالى يجلسه معه على عرشه، ونستغفر الله، لأنه هذا فيه نوع من التحديد والتشديد. سألوه ما رأيك في حديث الجلوس؟ قال هذا محال. ثم أنشد سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس. بعد الطلاب كل واحد شال محبرة مثلوسة بالحمر رماها عليه، فرموه بمحابرهم، فنزل هاربا من على المنبر، لحقوه إلى البيت وصاروا يرمون داره بالحجارة حتى اجتمع من الحجارة على باب داره كالتل، وما أنقذه إلا رئيس الشرطة اجى مع جماعة من الجنود يدافعوا عن بيته ويشيلوا الحجارة من قدام باب بيته. هذا شنو؟ هذا إرهاب. ويروى أنه حينما مات دفن ليلا، ما كانوا يثقون أن يطلعوا جنازته، يخافوا يأخذوها ذولا وما يسووا فيه. طبعا في رواية أخرى أنه لا صار لتشيع كبير، لكن في التفسير مكتوب أنه يقال أنه دفن ليلا خوفا على جنازته. هذا إرهاب، هذا إرهاب فكري. النسائي، حافظ النسائي، صحيح النسائي أحد الصحاح الستة. النسائي هذا رجل محدث معروف، وصحيحه صحيح النسائي كتاب مشهور. هذا جاء إلى دمشق ويقول: رأيت في الشام أن الناس يجهلون فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فصار يحدث بفضائل علي، وألف كتابه المشهور خصائص الإمام علي للنسائي، مطبوع عدة طبعات، أحمد ابن شعيب النسائي. يوم من الأيام سألوه: أنت تحدثت في فضائل علي، فحدثنا عن فضائل معاوية من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هو قال لهم الحقيقة، قال: والله لا أحفظ في فضله إلا حديث واحد، وهو دعاء رسول الله عليه: لا أشبع الله بطنه، بس هذا الحديث أعرف، وهو حديث معروف ومشهور أيضا، لا أشبع الله بطنه. فتدافوا عليه ورفسوه بأرجلهم، فأصيب في خصيتيه وحمل من المسجد، ثم غادر إلى مكة مكان يقدر يعيش، ومات في مكة بعد تلك الحادثة. هذا إرهاب، ورمي بالتشيع أيضا. التشيع هل حالة مثل ما موجودة عند السنة موجودة عند الشيعة؟ شيعة أيضا، شيعة في بعض الحالات تصير حالة من الإرهاب الفكري، إذا واحد طرح رأي آخر أيضا يواجه بمثل هذه الحالة، وفي تاريخنا أيضا كثير من هذه الحالات، حتى أن الشيخ المطهري الشهيد مطهري رحمة الله عليه ينقل عن مرجع كبير هو السيد البروجردي رحمة الله عليه أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى استخدام التقية من عوامنا وليس من الأعداء. من العوام نستعمل التقية لأنه ممكن يشنع عليه ويتهم بأنه صار سني، صار كذا صار كذا، وصيرهم مشكلة. هذه الحالات مثل ما موجودة عند السنة أيضا موجودة عند الشيعة، هذه حالة عامة عاشتها المجتمعات الإسلامية ولا تزال تعيشها في مواقع وفي أماكن كثيرة. الشيخ القرضاوي، دكتور شيخ يوسف القرضاوي المعروف، هذا قال في جريدة الشرق الأوسط التاريخ 30/1/2001 ميلادية، أنا قرأت له، كان يقول: أنا أعرف كثيرا من العلماء ينطوون على آرائهم في صدورهم ولا يبوحون بها خوفا من رأي الناس. وينقل عن الشيخ محمد أبو زهرة هذا العالم المصري المعروف، يقول: أنا سمعت من الشيخ أبو زهرة في أحد المؤتمرات يقول: عندي رأي صار لي 20 سنة وأنا خايف أقوله، لكن بتوكل على الله وبقوله في هالمؤتمر. 20 سنة عالم خايف يطرح رأيه، ليش خايف يطرح رأيه؟ هذا إرهاب فكري، إرهاب اجتماعي. هذا الإرهاب الفكري من موانع التعبير عن الرأي. الرأي يواجه بالرأي، ما كل رأي جديد يطرح هو صحيح ولا هو خطأ أيضا، فليناقش، فليرد عليه، فليكون هناك حوار حوله، رد علمي، رد منطقي، رد فكري ثقافي، وليس بالإرهاب والقمع. هذا من موانع التعبير عن الرأي. نكتفي عند هذا الحد حول موانع التعبير عن الرأي، ننتقل إلى المحور الثالث والأخير في حديثنا: تربية الإسلام في التعبير عن الرأي. الإسلام دين جاء يستنهض فكر الإنسان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما يتحدث عن هدف بعثة الأنبياء يقول: وليثيروا للناس دفائن العقول. الدين جاء حتى يحرك عقل الإنسان، مو حتى يجبر عقل الإنسان. ولذلك آيات القرآن الكريم: أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. لهذا من الطبيعي أن الإسلام يشجع وينمي ويربي على حرية التعبير عن الرأي. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على عظمته ومكانته هو نبي الأمة، نبي المجتمع، قائد المجتمع، لكن كان يشجع الناس فيطرح آراءهم. جاء أعرابي يوما ووقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فصار يرتجف، يعني متحيف يرتجف. النبي صلى الله عليه وآله قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. احكي ليش خايف، ليش ترتجف؟ ولذلك كان البعض يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وآله، يناقشون رسول الله: امرأة القرآن خلت قصتها للتشجيع، يقدمها نموذج للمسلمين جميعا. قد سمع الله قولا التي تجادلك، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. والسورة كلها تصير باسمها سورة المجادلة أو المجادلة، جاية تجادل النبي، جدال، جادل مع النبي. هذا تربية الإنسان المسلم، عنده ثقة بنفسه يطرح رأيه يعبر عن رأيه. النبي صلى الله عليه وآله أيضا عنده صدر واسع رحب يستقبل الرأي. في أحد المواقف رجل جاء أعطوه، قال: يا محمد أعطني، فإن المال ليس من مالك ولا من مال أبيك. غضب بعض الأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، قال: دعوه، فإن لصاحب الحاجة مقالة. هذا مستعد، وإن لصاحب الحاجة مقالة. وكذلك كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، اللي تبركنا بكلماته في بداية الحديث، يقول عليه السلام: لا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي. اللي عندك كلمة حق لا يفكر أنا استثقل منها، لا، ما عندي أنا استثقال. قل: لا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي أو التماسا لإعظام نفسي، فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. اللي ما يتحمل يسمع، يتحمل يعمل، كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقولة بحق أو مشورة بعدل. الإمام هو الخليفة، وهو إمام معصوم، وهو أعلم الناس، وهو من نعرف مكانته وعلمه، لكن يحرك أفكار الناس. قولوا، احكوا، عبروا عن آرائكم، أترى تسكن، قولوا ما عندكم. فهل يصح لأي شخص آخر حاكما كان أو عالما؟ بعض الأحيان العالم أيضا يصير إلى هيبة عند الناس تمنع الناس من أن يناقشوه. ولذلك نحن نعاني في مجتمعاتنا من حالة من عدم الانفتاح بين الكثير من العلماء وأبناء المجتمع. ليش؟ لأن الناس ما يجدوا عندهم جرأة يأخذوا ويعطوا، يناقشوا، يعترضوا، يردوا، يحكوا، لا، هيبة، تخوف. وفي بعض الأحيان قد يكون البعض، وإن شاء الله هذا قلة ما عندنا كثرة، هو ما يفتح مجال للناس. ورد في الحديث: لا تكونوا علماء جبابرة فيذهب قهركم بعلمكم. عالم ما يكون متجبر على الناس، العالم يكون عنده سعة صدر، علم معه حلم، يكون عنده سعة صدر يسمع من الناس، يقبل انتقاد الناس، يقبل ملاحظة الناس، يأخذ ويعطي مع الناس، وبهذا يكسب ثقتهم، وبهذا يشد إليه نفوسهم. أمير المؤمنين عليه السلام يشجع الناس على أن يقولوا ما عندهم من آراء، وهذا مو فقط كلام، عمليا كان أمير المؤمنين عليه السلام يمارس هذه الحالة. اقرأوا في سيرة أمير المؤمنين، كان يخطب على المنبر، على المنبر يخطب، فقام رجل من الخوارج قال: لا حكم إلا لله. سكت الإمام علي. قام رجل ثاني: لا حكم إلا لله. قام رجل ثالث: لا حكم إلا لله. التفت الإمام عليه السلام لما راهم تكاثروا مجموعة منهم، قال عليه السلام: كلمة حق يراد بها باطل، لكم علينا، لكم علينا ألا نمنعكم دخول مساجد الله، دخول مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنع عنكم فيئكم ما دامت أيديكم في أيدينا، ولا نقاتلكم ما لم تبدؤونا بقتال. ثم عاد إلى خطبته كأن لم يكن شيئا، كان واحد بنسي. إيش النفس العظيمة، إيش النفس الكبيرة، لم يأمر بسجنهم ولا باعتقالهم ولا زجرهم ولا غضب عليهم، بل بالعكس تحدث عن حقوقهم. أنتوا لكم حقوق، أنتوا تعارضوني لكن لكم علينا حقوق، ما نمنعكم تدخلوا المساجد وما نمنعكم رواتبكم فيئكم ولا نبدأكم بقتال، أعطاهم تضمين وضمانة وحصانة أمنية واقتصادية واجتماعية. هل رأيت حاكما يتبرع بإعطاء الضمانات لمعارضته ولمن يحتج عليه؟ الخريج ابن راشد الناجي هذا جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه 30 من أتباعه، وقف بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، لا صليت خلفك ولا أطعت أمرك، وإني غدا مفارقك. شوف الكلام القائل، أنا لو شيخ وأصلي جماعة وجي واحد يقول ما أصلي وراك، تحملها؟ شو ما تحملها؟ هذا أمير المؤمنين الإمام المعصوم، لا صليت خلفك ولا أطعت أمرك وإني غدا مخالفك. قال له الإمام: ولم؟ قال: لأنك حكمت في كتاب الله بعد وقع في التحكيم. قال الإمام: هلما أناظر في كتاب الله وسنة رسوله؟ لعل حقا خافيا عليك وضحه لك، تعال اتناظر وياك اتفاهم معك. قال: إني منصرف الآن لشغلي وآتيك غدا. قال: انصرف على رسولك، روح روح. بعض أصحاب الإمام قال: يا أمير كيف تتركه؟ قال: وما أفعل به؟ قال: يمكن يخرج ويتآمر عليك، اسجنه. قال: لو كنا نسجن كل من نتهمه لما وسعت السجون، كل واحد نتهم من سجنه خلنا يروح. وفي قصة أيضا رائعة وجميلة جدا بعد واقعة الجمل، لهذا نحن نوالي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لهذا نحب علي بن أبي طالب، لعدله، لقصته، لأخلاقه، لالتزامه. بعد واقعة النهروان رجل يقال له أبو العيزار الطائي مر بجماعة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يبشر برأي الخوارج وينال من علي عليه السلام، ألقوا عليه القبض، جابوه للإمام علي: يا أمير المؤمنين، هذا ينشر رأي الخوارج وينال منه. قال: فما أصنع به؟ قال: تقتله يا أمير المؤمنين. قال: كيف أقتله ولم يشهر سلاح ولم يعتدي؟ ليش أقتله؟ تسجنه يا أمير المؤمنين. قال: كيف أسجنه ولم يبدر منه شيء؟ إذن ما نصنع به يا أمير المؤمنين؟ قال: اتركوه لحال سبيله، خلوه بشر برأي، خليه بشر برأي، خليه بشر برأي. هذه هي الطريقة السليمة، هذا هو الإسلام وهذا هو منهج الإسلام. ولذلك التربية على حرية التعبير عن الرأي حتى في الدعاء. احنا عندنا دعاء خميل نقرأ فيه فقرات، تربينا احنا نطالب بحق التعبير عن الرأي حتى يوم القيامة إذا لا سمح الله دخلنا النار. ولذلك في الدعاء يقول: فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني فيها ناطقا. إذا أنا عندي لسان ما بسكت يا رب، لا أضجن إليك بين أهلها ضجيجا الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يعني أنا راح أتمسك بحقي في التعبير عن مطالبي وعن رأيي حتى هنا. الله تعالى يقول على يوم القيامة في مواقف يوم القيامة: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. سيدنا ومولانا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه نموذج للتربية الإسلامية، التربية النبوية. تاريخيا كلنا بعض المشاهد في خلافة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يقول التاريخ هذا موجود في الإصابة، كان الخليفة عمر يخطب على المنبر فجاء الحسين يعدي وهو لا يزال في مقتبل العمر، جاء حتى صعد على المنبر، قال: يا عمر، انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. وهذا موجود في الإصابة وفي مختلف المصادر. أخذه عمر أجلسه إلى جانبه قال صدق ليس لأبي منبر، ولكن من علمك هذا؟ أحد قايل لك يجي تسوي الشغلة؟ من علمك هذا؟ قال والله لم يعلمني بذلك أحد. الإمام الحسين تربية رسول الله، تربية علي، تربية فاطمة، لذلك شخصيته كانت نموذج في البطولة، في الجرأة، في قوة الشخصية. ولذلك كانت هذه الثورة العظيمة العملاقة، هذه الثورة العملاقة ناتج عنها القوة وعنها التربية الخاصة النبوية التي تلقاها الحسين، الذي قال فيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ولذلك حينما استدعاه والي المدينة الوليد بن عتبة وعرض عليه البيعة ليزيد بن معاوية قال له نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون ولا أرى أن يكتفى ببيعة مثلي سرا. الوليد قال انصرف راشدا يا أبا عبد الله، مروان بن الحكم كان جانب، قال لا تتركه يخرج فإن فاتك الثعلب لا ترى إلا غباره، بل امسكه الآن واقتله لأن الأمر جاي من يزيد مشدد على أخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام. غضب الإمام الحسين، أأنت يا ابن الزرقاء تأمر بقتلي؟ من يقتلني أنت أم هو؟ ثم قال عليه السلام قولته المشهورة، أنا من أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق معلن بالفسق شارب الخمور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وخرج مصمما على موقفه البطولي صلوات الله وسلامه عليه. خرج من المدينة، راح إلى مكة، قرأ الأوضاع، قرأ الأمور، شاف الأوضاع في مكة أيضا تحيطه بالخطر، خطب في الناس، أعلن لهم أنه خارج من مكة، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، أو خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفنوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أتراشا جوفا وأجربة سربا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس يوم القيامة، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وخرج من مكة، حجاج يجوا إلى مكة في اليوم الثاني يوم التروية، وقافلة أبي عبد الله الحسين تسير خارجا من مكة. ولذلك يقول السيد الحلي رحمة الله عليه، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، يا خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو بالورى، وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح، خذ لركابه. وين يروح أبو علي؟ أين يذهب أبو عبد الله الحسين؟ لم يدر أين يريح، خذ لركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. تقول إحدى الروايات ترك ابنة له صغيرة يقال لها فاطمة، لأنها كانت عليلة مريضة، ساعة الوداع جاءت تتوسل بأبيها الحسين أن يأخذها معه إلى حيث يريد، فاطمة والنوس اسحب ليالي المصيبة، اخذوني وياكم لا تخلوني غريبة، اخذوني وياكم لا تخلوني بهالديار، ينفطر قلبي وبالضماير تشتعل نار، من انظر لدارك عليها سافي غبار، وصدعت لابو فاضل تنوح وتلتخي به، صدعت تحب ايده ورجل صعب الامراض، اتوسل لابو حسين ياخذ لي عباس، تقول له يا عمي فراق ابويا يشيب الراس، والله يا عمي مثل ابويا منين اجيبه، يقول له هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، ولا هي اخويا من سبايا الغاضرية، يا ردي يا ابويا وردتك غصبا علي، صاحت نقعد على درب الضعون وسايل اليرحون، ويجون كل من الى غياب يلفون، ولا غايبي في القبر
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم شافي جميع المرضى وخاصة المرضى المنظورون، من عليهم بالصحة والعافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجمع شمل المسلمين، وحد كلمتهم على التقوى. اللهم أعن وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، عجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.